أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في صفات المؤمن أنهم الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإن وعدوا لم يخلفوا، وإن أؤتمنوا لم يخونوا، وإن تكلموا صدقوا، رهبان بالليل، أسد بالنهار. واحد يرهب في الليل ينام في النهار. رهبان بالليل، أسد بالنهار. كان البحث فيما سبق في مسألة روايات منجزية العلم الإجمالي، وقلنا أن الشيخ تعرض إلى مجموعة من الروايات تبعا لصاحب الحدائق يدعى دلالتها على منجزية العلم الإجمالي، ومن هذه الروايات ما ورد في مسألة بيع المختلط المذكى المختلط بالميتة. فهناك روايات عديدة يستفاد منها جواز البيع للمستحل للميتة، وهنا ثلاث روايات تدل على هذا المضمون. الرواية الأولى ما رواه الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المغرى عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه. ورواية أخرى قيل أنها متحدة مع هذه الرواية، لكن يوجد اختلاف في السند، وهو ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر، وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة، لكن تعب، لكن بعدين راحت تعبه، ثم إن الميتة والذكي اختلطا، فكيف يصنع به؟ فقال: يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به. ورواية أخيرة عن حفص بن البختري في الرواية الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام: في العجين من الماء النجس كيف يصنع به؟ هي قد يقال هم علم تفصيلي، عجين من أي ماء؟ عادة عجين من النجس كله شنو؟ كله نجس. قال: يباع ممن يستحل الميتة. إذن ما دل من الروايات على أن البيع ممن يستحل، بل البيع لمن يستحل الميتة غير عزيز في النصوص، فلا وجه لما يظهر من كلمات جمع أن الرواية التي قرأناها مثلا بالأمس رواية مهجورة لا يدعمها روايات أخرى فتكون ساقطة عن الحجية، بل الرواية مدعومة بروايات أخرى، ويظهر من فتاوى الأصحاب أيضا العمل بمضمون هذه الرواية. كأن في الشرائع موجودة هالمسألة بالضبط، إذا اختلط الذكي ضاعه ممن يستحل. المهم، إذن هذه الروايات تقريب الاستدلال بها هو أن يقال لولا منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية لجاز البيع لغير المستحل، أو لا أقل جاز بيع بعض الأطراف لغير المستحل، لأنه العلم الإجمالي غير منجز ويجوز اقتحام لا أقل بعض أطراف العلم الإجمالي، فيجوز لمن لا يستحل الميتة وإن يرى حرمة أكل الميتة، إلا أن وجود الميتة في المجموع لا يمنع من اقتحام بعض الأطراف، فينبغي تجويز اقتحام بعض الأطراف وبيع بعض الأطراف من المختلط، مع أن الشارع منع من ذلك وقال لا يبيعه إلا لمن يستحل، أما غير المستحيل فليس له أن يبيعه، سواء كان يبيع بعضه أو كله، ولا طريقة في جواز البيع إلا بهذه الطريقة، أن يبيع هذا المختلط على المستحيل. فحصر طريقة جواز البيع بهذه الطريقة وعدم تجويز البيع بطريقة أخرى كاشف عن منجزية العلم الإجمالي. المطلب الثاني، المطلب الأول تقريب الروايات وتقريب الاستدلال. المطلب الثاني، قد يقال هذه الرواية معارضة بما ورد في بعض الروايات التي يظهر منها حرمة البيع وعدم جوازه ولو لغير المستحل، فإذا كانت الرواية معارضة فلا يصلح الاستدلال بها لإثبات المطلب المذكور، وهي ما رواه محمد ابن علي محمد ابن يحيى عن موسى قال حدثنا كذا السناد إلى أن قال عن علي عليه السلام أنه سئل عن شاة مسلوخة وأخرى مذبوحة عن عمن على الراعي، يعني سلخت وذبحت بدون أن ينظر إلى الراعي، ما كان ملتفت، عن عمن على الراعي يعني كان الراعي غير ناظر مو ملتفت، أو على صاحبها، فلا يدري الذكية من الميتة. واضح؟ إذن عنده شاة مسلوخة وأخرى مذبوحة، والمذبوحة ذبحت مذكات والمسلوخة غير شنو؟ غير مذكات ميتة، فلم يدري أين الميتة من المذكة، فلا يدري الذكية من الميتة. قال ترمى بهما جميعا إلى الكلاب. واضح؟ أو في الرواية ترمي بهما جميعا إلى الكلاب، فيقال بأن ظاهر الرواية حرمة التصرف في هذا المختلط ولو بنحو البيع، ولهذا أمر أن ترمى بهما إلى الكلاب كناية عن حرمة التصرفات في هذا المختلط، سواء تصرفات تكوينية بالآك في المختلط أو تصرفات اعتبارية، وإلا لو جاز البيع فلماذا يقال ترمى بها إلى الكلاب؟ وحتى بعضهم قال أنها يزن حرمة الإسراف، فسترمى بها إلى الكلاب إذا يمكن الانتفاع بها منفعة عقلائية مقصودة ويرتبح بها، كيف يرميها إلى الكلاب؟ ما بين ثاني أن محل كلام، لا أقل أن هذا التعبير كناية عن عدم جواز التصرف. إذا قلت واحد أرمى بها إلى الكلاب يلا، يعني شنو يعني لا تتصرف بها كناية عن حرمة التصرف. فقد يقال أن روايتنا معارضة بمثل هذه الرواية الدالة على عدم جواز التصرف في المختلات وعدم جواز البيع ولو للمستحيل. ماذا تقول شيخ علي؟ معاجب منك قاعد طالع فيه مرة كان يصدني يشرح خارج كل واحد طالع فيه مستحمك، ذاك الطالب مستحمك كل شيء قاعد يشرح يقرر باقي شوي يضرب الستات. قال له وش كنت مستحمك عليه؟ قال شو يقول هالكلام؟ قال قاعد اقرر. انا قاعد اقرر الكلام مو هن كلامي، انا قاعد اقرر كلام النائين. ايش اسوي انا؟ مو عاجب منك ايش اسوي؟ سويتيني احول ولا قوت لا سويتي هيك ايش؟ فشيخ قال قاعد ينظر الي مو راضي، ايش اسوي انا بعد؟ مو عاجب منك الكلام الضار شيخ عني.
اقول يعني
ترمى بها الى، وش تفهم ترمى بها الكلاب شيخ؟ انا لا تتصرف فيها، فيتعارض مع ما دل على جواز البيع. صحيح،
احنا الطائفه الاولى جئنا بها لاجل اي شيء،
يعني بنثبت انه شنو من بل منجزية العلم الاجمالي ببركتها الروايه. ليش؟ لان الشارع ببركة هذه الروايات دل على انه يجوز بيعها للمستحل خاصه. يقول هالرواية ما تقدر تمسك بها في شيء لأنها رواية معارضة برواية أخرى فساقطة عن الحجية، فالمعارض لا يمكن أن يستدل به.
ما يمكن الجمع بين الروايات؟
كيف نجمع؟
أنه نحمل مثلا هذه روايات الجواز على الكرامة مثلا، وهذه على
رواية شنو؟
هذه الرواية جواز البيع على المستحل على الكراهة مثلا.
ماكو معنى الكراهة في المعاملة. أولا ذكروا أن الكراهة في المعاملة لا معنى لها، المعاملة إما صحيحة أو غير، ولهذا ذكروا إذا ورد دليل ملزم والآخر مرخص. إذا كان في الأحكام التكليفية يحمل الأمر على الاستحباب أو الكراهة، أما إذا كان أحكام وضعية يحصل هناك تعارض، لأن الأول إرشاد إلى إرشادية، إرشاد إلى الصحة، والثاني إرشاد إلى الفساد، فيتعارض الحكمان لأن أحدهما يرشد إلى الصحة والآخر يرشد إلى الفساد. فنقول ذكر الشيخ الأعظم، احنا نشبه كلام الشيخ بالشيخ، نشرح كلام الشيخ بالشيخ بكلامه. ذكر الشيخ الأعظم قدس سره في بحث المكاسب بأن هذه الرواية لا تعارض روايات ما دل على جواز البيع بالنسبة إلى المستحيل، وذلك لأحد وجهين. الوجه الأول بأن هذا التعبير وهو الرمي إلى الكلاب كناية عن حرمة الانتفاع بها بما يترقب من الانتفاع بها عرفا وهو الآكل. فعندما يقول ماذا أفعل في هذا، يجي شخص يسأل عندنا شات مذكات وشات ميتة ماذا أفعل به؟ قال أرمي بها ماء إلى الكلاب. يقول هذا الشيخ كناية عن أن التصرف المعهود وهو أكل اللحم غير جائز شرعا، ولا يظهر من هذا التعبير الكناية عن حرمة مطلق التصرفات، حتى بعض التصرفات الخفية كبيع المختلط على من يستحل. إذن هذا التعبير عرفان كناية عن حرمة الانتفاع بها بالأكل ونحوه من المنافع العرفية الواضحة المترقبة، ولا دلالة فيها على حرمة البيع إلى من يستحل الذي هذا تصرف لا يلتفت إليه بحسب العادة. ولا أقل حيث إن المسألة كنائية فلا نحرز سعة دائرة المكنى عليه. واضح؟ مو دلالة مطابقية حتى تتمسك بالإطلاق. هذه كناية عن ماذا؟ ما هو المكنى عليه؟ لم يحرز سعة دائرة المكنى عليه، وحينئذ لا ينعقد ظهور في الكناية في أوسع مما هو ظاهر وهو قدر متيقن من الكناية. فإما أن نقول الرواية أصلا ظاهرة في حرمة فقط وفقط التصرفات المتعارفة، أو نقول لا نحرز شمول المنع للتصرفات غير المتعارفة. خلي فوت من الكلاب، ما فيها مشكلة، الرمي الكلاب ليس إسرافا، ليس في مقام. ما يجب على الإمام أنه يحفظ المنفع تفويت المنافع؟ خب مو حرام. إذا واحد جسأني مسألة لازم أبين له أنه كل ما يتعلق به في المنافع هذا مو في إضرار. لو فرضنا في منفع فوت منفعة لا يجب علي أن أحفظ للآخر المنافع في مقام الاستفتاء. إذا واحد جسأني مسألة لازم أبين له الطرق اللي حد ينتفع بها؟ لا. ثانيا أنه رميه إلى الكلاب تصرف عقلائي، وهو إطعام الحيوان وقد يكون مستحاف في حد ذاته، ما في مشكلة. واضح؟ لا تتصرف فيها، يعني أقول يعني هذا يعني كأنه تعبير أنه لا تتصرف بها، كأنه كيف تفى ما فوت الإمام، قال لا تتصرف فيها، قال لا تتصرف معناها لا تتصرف فيها التصرفات المتعارفة بس، ما لي علاقة أنا أبين لك أنه تصرفات. أنا قال من تسألني ترى عندي ميتة، أقول لك لا تصرف فيها لا تأكلها، تقول لا ليش أنت ما قلت لي بيحة. أنت تسألني عن أنه المنفعة المترقبة، السائل عندما يسأل عن المنافع المترقبة، فأقول فيسألني ماذا أفعل في هذه الميتة، اختلط عندي ماي صار نجس، أقول لا تشربه، يقول ليش ما قلت لي بيعه، ليش ما قلت لي أطعم به الحيوان وأكتسب به. وما يجب علي أن أبين لك كل طرق المنافع، أبين لك أنه أنت تسألني عن شنو المترقب، المترقب من السؤال المنافع، فيقول لا تنتفع بها هذه المنافع، الأكل لا تأكلها. وإلا كل الأسئلة تصير مبسوط فقه جديد. شيخنا ما شاء الله من الأسئلة، مو وظيفة السائل المجيب أن يبين كل طرق الانتفاع بالعين، ما هو الغرض من السؤال، هل يجوز لي الانتفاع المتعارف، ما يجوز إليك. أما أن هناك طريق آخر ما له علاقة، تبين ما يؤثر الاستظهار. نقول لا يجب على المجيب أن يبين أكثر من هذا المقدار، هل يجوز لي أن أنتفع بالأكل وغنحه، ما يجوز لك تنتفع. أما أنه في انتفاعات أخرى قد تحصل، مو في صدد أنا أبينها إليك، ولا يجب علي أن أبينها. الجواب الثاني، لو تنزلنا وقلنا أن الرواية فيها كناية عن حرمة مطلق التصرفات، فغاية ما يوجد في المقام إطلاق، ويقيد بروايات الثلاث الدالة على أن هذا التصرف مخصص لهذا الإطلاق أو مقيد لهذا الإطلاق، فعندي طائفتين من الروايات. الطائفة الأولى مفادها أنه لا تتصرف في المختلط بأي تصرف اعتباري أو حسي، واضح، أكل أو بيع أو هبة. رواية ثانية يقول لك أن تتصرف في المختلط بنحو خاص، أن تبيعه لمن يستحل، فتكون مقتضى القاعدة حمل هذه المطلقات وتقييدها بالطائفة الأولى، وليس لسانها آب عن التصرف عرفا. هذا هو المطلب الثاني. إذن الروايات يا شيخنا شنو؟ تام. هذه الطائفة تامة. هذه الروايات تخصص مخصصة له، نقول هاي الروايات نفس كما عالجنا. كلاهما مطلقين، لا 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 لا، ما في تعرض للمستقر، جمع عرفي له. قلنا لا ما دل على أن أرميه إلى الكلاب كناية عن حرمة التصرف في الميتة، فلسانها مثل لسان ما دل على المنع عن التصرف في الميتة، فيقيد إطلاقه بهذه الروايات. إلى أن نتعرض لهم هذه الروايات الثانية اللي هم دل على حرمة التصرف في الميتة. المطلب الثالث عندنا مجموعة من الروايات تدل على حرمة بيع الميتة، البيع مو بس التصرف، وأن ثمن الميتة سحت. فحينئذ يقال كيف نجمع بين هذه الروايات الدالة على بيع المختلط وبين ما دل على حرمة بيع الميتة، إذ لا يحتمل أن مجرد الاختلاط مسوغ لبيع الميت مع أن الميت حرام. إذا كان بيع الميت حرام فكيف يكون مجرد الاختلاط مسوغا للبيع؟ نظير أن بيع الخمر حرام، مجرد اختلاط الخمر بالخل خوف النتيجة الخمر حرام بيعه، وأنت إذا بعت المختلط ستبيع الميتة. إذا باع الشخص المختلط سيبيع الميتة، والمفروض أنه عندنا روايات تدل على حرمة بيع الميتة. فوقع البحث بين الأعلام أنه كيف نجمع بين ما دل على أنه ثمن الميتة سحت وما شاكل ذلك، وبين ما دل على بيع المختلط. ونشير هنا إلى بعض الأجوبة إجمالاً وتفصيله في بحث بيع الميتة. الجواب الأول، ما يظهر من كلمات العلامة وهو أن المقصود في الرواية أن مصب البيع هو بيع الذكي من المختلط لا بيع المختلط. إذا اختلط الميتة والذكي باعه باع ماذا؟ يقول العلامة حتى المحقق يبيع ماذا؟ هل يبيع المختلط؟ فيقصد في إنشاء البيع نقل المختلط، ويكون الثمن بإزاء المختلط، وكون الثمن بإزاء المختلط يعني بعضه على الميتة وبعضه على المذكى. أو أن مصب البيع للذكي من المختلط لا للمختلط، بحيث أنا أقصد بإنشاء البيع أبيع الذكي الموجود في هذا المختلط، وإن كنت لا أستطيع أن أميزه ولكن أنا أنقل الذكي، أبعتك الذكي من هذا المختلط، بحيث يكون الثمن بإزاء الذكي لا بإزاء المختلط. يقول العلامة بأنه ظاهر الرواية أن مصب البيع هو الذكي، فيقصد بيع الذكي منها والمذكى، التفتوا، والمذكى الموجود في هذا المختلط بيعه مصداق لأحل الله البيع، لأن أحل الله البيع يشمل البيع الذي يقع على المذكى المميز في الخارج أو المذكى وإن كان غير مميز بالنسبة إلى الطرفين، فإنه بالنتيجة أنا بعتك المذكى من المختلط، فيشمله المشار إليه، بل المشار إليه في الخارج وهو المذكى ولو بإشارة إجمالية يكون مصبا للبيع. والعلم الإجمالي، رقق في كلامه، والعلم الإجمالي بوجود الميتة لا يمنع من بيع المذكى من المختلط، تفتين، وإنما يمنع بيع المختلط لأنه بيع للميتة أو بيع أحد الطرفين لأنه خلاف المنجزية العلم الإجمالي. دققين، العلم الإجمالي بوجود الميتة بين بين الطرفين يمنع من شيئين، يمنع من بيع المختلط لأنه بيع للميتة، وأيضا يمنع من بيع أحد الطرفين لأنه خلاف منجزية العلم الإجمالي. فلكن الرواية تدل على بيع المذكى، وحينئذ لا يرد تهافت بين هذه الرواية وبين ما دل على حرمة بيع الميتة. واستصحاب عدم التذكية لا يعارض جواز بيع المذكى الموجود في المختلط. كيف؟ إذ قد يقول قائل إذا وضعت يدي على الطرف الأول أقول الأصل أنه غير مذكى فلا يجوز بيعه، إذا وضعت يدي على الثاني فأقول مقتضى الاستصحاب أنه غير مذكى فلا يجوز بيعه، وعدم جواز بيعهما على نحو السالب الكلية يتناقض مع جواز بيع أحدهما على نحو الموجب الجزئية، أحدهما يهلو له الواقعي. أنت تبيع واحد منهما مردد، هو أي هو هذا؟ الأول أو الثاني؟ الأول هو أستصحب عدم التذكية، الثاني أستصحب عدم التذكية، تكون النتيجة شيخ علي شنو؟ لا يجوز بيع كليهما ولا يجوز بيع كليهما السالب الكلية، تتناقض مع جواز بيع المذكى منهما في أحدهما، فإن السالب الكلية نقيض الموجب الجزئية. إن قلت قلت كل كلمات كل عام كلام العلامة. استصحاب عدم التذكية لا ينقح موضوع حرمة البيع، لأن موضوع حرمة البيع الميتة مو غير المذكى، موضوع حرمة البيع بيع شنو؟ الميتة. واستصحاب عدم التذكية لا يثبت عنوان الميتة. واضح؟ استصحاب عدم التذكية على رأي المشهور والعلامة غير خلافا للشيخ العظام ما يثبت عنوان الميتة، الميتة عنوان وجودي، وموضوع حرمة البيع الميتة، فلا يثبت السالب الكلية لا يجوز بيع كليهما، لأن الذي ثبت عدم مذكى مو ميتة. كيف؟ الآن نقول وثانيا لو تنزلنا وقلنا أن عدم المذكى هو الميتة والميتة عدم المذكى، فإن هذا البيان متوقف على إجراء الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، وقد عرفت أنه لا يجري الاستصحاب في الأطراف إما لمعارضة الصدر للذيل في دليل الاستصحاب، وإما لتحقق الغاية كما بيناه سابقا، فالاستصحابات ما تجرى حتى تعارض ما دل على الموجبة الجزئية في دليل الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك. واضح؟ وقلنا أدلة الاستصحاب صدرها يتعارض مع ذيلها، مثل دليل الحيل، تقدم سابقا في أبحاث سابقة أن أدلة الاستصحاب يقول الشيخ لا تجري في أطراف العلم الإجمالي للمناقضة بين الصدر والذي، مثل دليل الحيل. هذا هو الجواب الأول لحل المشكلة التعارض، ولكن نسألها السؤال بناء على هذا الجواب وحمل الرواية على أن المنظور فيها بيع الذكي، هل تنفعنا الآن في إثبات عدم منجزية العلم الإجمالي أو لا تنفع؟ السؤال أول ما دخلنا البحث قربنا المطلب الأول دلالة الرواية على منجزية العلم الإجمالي، الآن بعدما قلنا أنها الرواية معارضة لما دل على حرمة بيع الميتة، وجاء العلامة وفسر لنا الرواية بتفسير جديد، ما ملتفتين إليه، مو باع المختلط، باع الذكي، فالرواية تدل على أن الذكي يجوز بيعه من المختلط، هل هذا يؤدي إلى منجزية العلم الإجمالي؟ هل يدل هل تدل أو ساكس ما له علاقة بالعلم الإجمالي؟ هاي السؤال تفتوا. إذا الرواية إحنا شغلة دخلنا فيها البحث الآن الجامع نبي نشوف وش النتيجة النهائية في الرواية بعد المعارضة والجامع العرف. وش معنى الرواية حينئذ؟ الرواية تقول أيها المكلف إذا اختلط يجوز لك أن تبيع الذكي. هل هذا يعني منجزية العلم الإجمالي؟ وش كان تقريبنا للمنجزية؟
لأنه قال أنت لا تتصرف، أنت لا تأكل الأول، لا تأكل الثاني، الحل الوحيد هو أن تبيع.
تبيع الذكي. هل هل إذا الشرع قال يجوز لك أن تبيع الذكي، بع الذكي منهما، باعه باع الذكي من المختلط، هل هذا المضمون يتنافى مع أو يساوق المنجزية؟ لو قلنا بعدم منجزية العلم الإجمالي هل هذا يمنع من بيع الذكي منهما؟ فنقول لا نكمل. فنقول إذا اتضح كلام أو الجواب الأول فهنا يقال هذا الجواب الأول أشكلوا عليه في كلماتهم، ويظهر من الشيخ الأعظم أيضا الظهر في المكاسب إذا ما خانتني الذاكرة هذا الإشكال، بأنه هذا الجواب مرجعه إلى أن الحكم على القاعدة، وهو أنك أنت تبيع الذكي، فلماذا يخصص الرواية لغير المستحيل؟ باعه لمن لغير المستحيل، باعه لمن يستحل، فبناء على تمامية هذا الجواب يكون ذكر من يستحل من باب المثال، من باب أحد الأفراد، ولا موضوعية لمن يستحل، لأن الحكم على بيع الذكي. فحينئذ نرفع اليد عن مولوية القيد في الاحترازية وبيان أحد الأفراد واضح، لأن صار الحكم على القاعدة. فإذا صار الحكم على القاعدة وأنه يبيعه، كان قال باعه باع الذكي، فتسقط دلالة الرواية على منجزية العلم الإجمالي، لأن منجزية العلم الإجمالي كان متكأها ومعتمدها أن الشرع ما يقبل أن تبيع المختلط إلا على من يستحل، ومنع أن يباع على غير من يستحل. وتبين أن الرواية أصلا مو ناظرة لبيع المختلط على من يستحل، وإنما ناظرة إلى بيع الذكي، والمستحل لا خصوصية له لأن الحكم على القاعدة. واضح الفكرة؟ هذا الإشكال ذكره الشيخ العظام في المكاسب إذا ما خانتني ذاكرة، قال الحكم بناء على هذا الجواب على طبق القواعد، ولهذا ضعفوا كلام العلامة أن ظاهر القيد الاحترازية. نفس ظهور القيد في الاحترازية منبه على عدم صحة هذا الحمل الذي ذكره العلامة مع لطافته ودقته وجماله وأناقته. كلام جميل كان، لكن قال ليش قال لمن يستباعه لمن؟ فلاف روايات كلها تركز لمن يستحيل، تكرر فلاف مو رواية فلاف روايات، الظهر أن القيد قيدان احترازي. فلو كان المراد بيع الذكي منهما فإنه هذا مشكل، وإن كان في الذهن جواب بس ما بتعرض إليه الآن، ولعله ذكرت في المكاسب المحرمة. المهم هذا هو الجواب الأول. لا يقول لك ارجع الضمير على الأقرب، يقول ارجع، يقول انتم ما التفتون، انتم تسرعتون في قراءة الروايات، يقول بس من تلتفت انت لك الآمي رجع للرواية. قال في هذه الرواية قال عن أبي عمر سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي فيعزو، ثم إن الميتة والذكي اختلطا فكيف يصنع به؟ فقال يبيعه. يقول يبيعه ثم إن الذكي اختلط، يبيع يعني يبيع الذكي ممن يستحل الميتة. لكن بعض الأعلام ناقشه قال عندنا رواية أخرى، واللي أنا قهوة الشيخ الأعلام ناظرها الرواية، عندنا رواية قدمت الذكي على الميتة، اللي هي الرواية اللي قرأتها أول رواية. سمعت أبا عبد الله يقول إذا اختلط الذكي والميتة باعه. إما تقول باع الميتة اللي هو الأقرب، أو باع المخ، أما ترجع إلى باع الذكي هذا خلاف الظاهر. باع المختلط، باعه يا باع المختلط. فإما تقول الهاد يرجع إلى المختلط، ارجع إلى الذكي، لا يخلو من التكلف. نعم لو قال إذا اختلط الميت والذكي باعه، قد نقول لعل باعه يرجع إلى الذكي. تفتين لو قال إذا اختلط الميت والذكي باعه، فنقول الهاد ترجع إلى الأقرب، والأقرب هو الذكي. لكن الموجود في هالرواية إذا اختلط الذكي والميتة باعه، ترجع باعه إلى الذكي، خلاف الظاهر. نعم الرواية الثانية اللي هو لعله هي منظورة، قال ثم إن الميتة والذكي اختلطا، فكيف قال؟ قال يبيعه، ما قال يبيعهما، قال يبيعه، فيرجع إلى الأقرب من أحد المفردين. ما هو الأقرب من أحد المفردين؟ الذكي. يعني محل البحث المختلط، إذا اختلط الذكي والميتة، هل تفهمون اختلط الذكي والميتة يعني باعين باع الذكي الذي هو اختلطا؟ يعني هو قال اختلط الذكي، يعني هو العمدة في الكلام، كأنه هو اختلط الذكي، فالفاعل اختلط الذكي، باعه هي الضمير يرجع نفس فاعل اختلط. شايفه؟
فمن كذا قال باعه،
باع المختلط له المتصيد، اختلط الذكي. يقول هو لا، إذا اختلط، يقول علامة إذا اختلط الذكي والميتة باع الذكي الذي اختلط مع الميتة، واضح؟ باع الذكي الذي اختلط عن الميتة. على أي حال،
بس في العجين شلون؟
في العجين قال بعدها خارجة، بعضهم أشكى خارج عن محل البحث. أنا ذكرته، هذه ناظرة إلى العلم التفصيلي، وهذه هذا يحتاج إلى جواب روحه، أن هذه مخالفة لمنجزية العلم التفصيلي، لأن هذه مو نظر العلم الإجمالي. إذا كان عجين فيه نجس صار كله نجس، فهذا يحتاج إلى حل آخر. ماذا تقول في العلم التفصيلي منجزية العلم التفصيلي؟ هل الآن بحث أنا بحث العلم الإجمالي؟ خب هذا الجواب الأول. تعبتوا إن شاء الله؟ إن شاء الله ما تعبتوا. أختصر الأجوبة. الجواب الثاني وأكتفي به في المقام، هذه الرواية التي دلت على جواز بيع الميتة إلى غير إلى المستحيل كالكافر الذمي لا تعارض ما دل على حرمة بيع الميتة، وذلك لأن الرواية ناظرة إلى جواز بيعه، لأن الكافر غير مكلف بحرمة شراء بل وأكل الميتة والانتفاع من الميتة، إما لأن الكفار غير مكلفون بالفروع أصلا، الكفار غير مكلفون بالفروع، وهو حرمة أكل الميتة وحرمة شراء الميتة والانتفاعات بها. فبالنسبة للكفار الشرع ما ألغى المالية، ما ألغى مالية الميتة، فلها مالية لأنه يجوز الانتفاع ولم يحرم الشرع الانتفاع. أو حتى لو قبلنا كبرى أن الكفار مكلفون بالفروع، إلا أنه هذه الكبرى وردت عليها مخصصات، وورد في بعض الروايات أنه في بعض الموارد يجوز للكافر أن يقوم ببعض التصرفات، ويجوز للإمام وللمسلم أن يبيع الكافر ما يستحل، واضح؟ فالرواية ناظرة في جواز البيع إلى أن الكافر غير مخاطب بحرمة الانتفاع بالميتة، فلها مالية، ويجوز للإمام أن ماذا؟ أن يبيع الميتة على المستحيل. وبناء على هذا الاحتمال، هل تكون الرواية لها دلالة على منجزية العلم الإجمالي؟ نقول نعم، لأنه في النتيجة بالنسبة إلى المسلم، نسألكم ترك الكافر هل هو حرام أو مو حرام؟ المفروض أن أكل الميتة حرام، فلماذا الشارع اقتصر في مقام البيان على تجويز بيع المختلط للمستحيل ولم يجوز بيع المختلط للمسلم أو أحد الأطراف للمسلم؟ عدم تجويز بيع بعض الأطراف للمسلم كاشف عن منجزية العلم الإجمالي في حق المسلم، فإن وتكليفه بحرمة الانتفاع والبيع منجز، وإلا لم اقتصر الشارع في مقام البيان على حصر جواز الانتفاع بأن يبيعه على غير المستحيل. هذا في كلمة طويلة عريضة بس ما أطرح عليكم بعد أطول أكثر. بعضهم أشكل أن آية مثل هذه الرواية لها مفهوم. غاية ما تقول يجوز لك أن تبيع، تفتوا هذا إشكال آخر شيء. إذا اتضح ذلك ثم إن هنا إشكال على أصل الدلالة، وهذا المطلب رقم كم صار؟ إحنا المطلب الثالث قلنا ما هو مقتضى الجمع بين ما دل على حرمة التصرف في الميتة وبين هذه الرواية. المطلب الأخير أشكل جمع، شوف كم ميزان كم وزن هذا الإشكال، أشكل جمع على دلالة الرواية على منجزية العلم الإجمالي لماذا لحرمة المخالفة الاحتمالية بهذا البيان، فقالوا الرواية ناظرة إلى بيع المختلط فتقول يجوز بيع المختلط لمن يستحل، فلو فرض أن لها مفهوم ولو من باب الاحترازية وكذا، وأنه مشكلة مو شرط هي، بس لو قلنا مفهوم، معنى المفهوم لا يجوز بيع المختلط للغير المستحل. دققوا، فغاية ما يستفاد من المفهوم شيخ علي ما هو؟ حرمة بيع المختلط، وهذا واضح، لأن بيع المختلط بيع للميتة وبيع الميتة حرام، لأنه إذا باع المختلط سيبيع الميتة لأنه الثمن يتجزأ ويتقسط على المثمن، فسيبيع الميتة وبيع الميتة حرام. لكن لا تدل الرواية على أنه لا يجوز بيع بعض الأطراف على من يستحل. من وين استفدتوا هذه؟ الرواية لها منطوق ومفهوم. منطوقها يجوز بيع المختلط على من يستحل، مفهومها لا يجوز بيع المختلط على من لا يستحل، من لا يرى حلال وهو المسلم. وهذا مقتضى العلم التفصيلي، أنه لو باع المختلط مو علم إجمالي يقطع بأنه باع الميتة، وبيع الميتة شنو؟ حرام، لأنه لو باع الميتة باعه في جملة المجموع. ولكن الرواية لم تقل لا يجوز بيع بعض الأطراف على المستحيل. من جايبينها هذه الدلالة؟ لا هي منطوقية ولا هي مفهومية. فكم وزن في هذا الإشكال الذي ذكره جمع من الأعلام؟ قال الرواية لا تدل على منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة الاحتمالية، بل هي أصلا ناظرة إلى حرمة جواز المختلط، لأن هذا نقض للعلم التفصيلي. كيف؟ لا تبيع المختلط، هذا الذكي. شات عندك، شات وعندك، عندك شات وعندك شنو شيخنا مسلوخة مذبوحة، الشارع يقول هذا المختلط شنو حكمه؟ بيعه على غير على المستحل، لا تبيع المختلط على المستحل بس. أما أنه لو بيع واحد يصير له ما يصير ويفاكت عن هذا المقدار،
كل طرف
مو مختلط، هذا المجموع مختلط، هذا مو مختلط، معزول. المختلط يعني هذا المذكى مختلط، لا يقال مختلط، لا يقال هذا يقول مختلط. هل نقول لو المختلط المجموع، مجموع هذا مختلط، هذا المختلط هي الذكي والميتة، هي باعه وباع الذكي والميتة، هي الذكي والميتة، هذا الذكي والميتة، عبر الذكي والميتة كما في الرواية، لا تسمي مختلط، قول الذكي والميتة، الذكي والميتة، هذا الذكي والميتة بيعه على من؟ شنو؟ على من يستحل. لا تبع الذكي والميت على من لا يستحل. أما أنك تبع أحدهما، الرواية ساكتة عن ذلك. هذا بعض الأعلام شيخنا. نعم نعم، يقال المجموع مختلط صحيح، لكنه إذا جاء ما في إيش، ما في تعرض بين ذاك ذاك، يعني قلنا أنه يعبر عنه مختلط، لكن هذا الطرف، هذا الطرف الآن، هل الرواية تقول لا يجوز بيعه؟ الرواية تقول لا يجوز بيع الذكي والميتة. أنا ما بعت الذكي والميتة، بعت أحدهما، ما أدري هو ذكي أو ميتة. هذا تمام الكلام، لدوخ روحك شيخنا، هذا تمام الكلام في هذه الرواية. وتبين أنه على بعض الوجوه لا يصح الاستدلال بها على منجزية العلم الإجمالي. شنو هو بقى؟ وش أضي يقول لكم؟ وش الإمام يقول لكم؟ جوزوا. واحد قال جوزوا، وش يقول لكم إمام؟ كل ما يقول لك وش بيضاء، وش يقول لك جوز يا جماعة. في البحرين كله يدو حد ويسمع كذي يقول جوز جوز، شو هالحكي هذا مالك؟ جوز صر آدمي. وش يقول لكم؟ تتمت الكلام. ندخل غدا إن شاء الله في مسألة شنو؟ مسألة القرآن، روايات القرآن، رواية القرآن، وننهي هذا البحث. وطولنا في بحث الروايات لأهميتها ووجود النقد والإبرام فيها بين الأعلام، بين المحدثين وبين الأصوليين وبين نفس الأصوليين وبين نفس المحدثين، كل واحد نزاع. صاحب الحلق تمسك بها الروايات على منجز علم إجمالي، صاحب البحار وبعضهم ما قبل. المهم فمسائل عركة عندهم فيها الروايات. من يقبل؟